أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لعنة الجاهلية على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قبل ذكرنا فيما سبق بأن يوجد لدينا 3 صور، الصورة الأولى وهي صورة تلف العين المستأجرة قبل القبض، والصورة الثانية تلفها بعد القبض وقبل استيفاء المنفعة مباشرة بعد القبض، والصورة الثالثة هي أن تتلف بعد القبض وبعد مضي مدة قد استوفى فيها بعض المنفعة، أو كان بيسعى أن يستوفي فيها بعض تلك المنفعة فيها. في الصورتين الأولى والثانية حكمت ببطلان الإيجار، لا للإجماع على أن لا للإجماع على أن تلف العين بعد العقد وقبل القبض يكون من كيس المؤجر مثلا في البيع، ولا للروايات الخاصة، ولا حينئذ لنقطة أن الغرض النوعي من الإجارة هو التسليم والتسلم والسلطنة الفعلية والخارجية، وإنما لنقطة أشار لها الماتن سره فيما يأتي في المسألة السابعة على ما بذهني أو الخامسة، وهي أنه لم يكن مالكا لتلك المنافع، لأن ملكية المنافع المستقبلية فرع وجود العين، وإذا ما تلفت العين لا يكون مالكا لتلك المنافع من باب السلب والانتفاء الموضوع، وبالتالي سوف يختل ركن وشرط أساسي من شرائط صحة الإجارة اللي هو عبارة عن ملكية المنفعة في آن الذي يطلب فيه أن يستوفي المستأجر المنفعة من تلك حينئذ العين، فحينئذ لا يصح. وهذا هو الوجه الفني والوجه الصحيح في البيان، وتلك الوجوه لم يصب منها حينئذ أي شيء، مضافا إلى أنه قد يدعى في المقام أن الوجه في بطلان الإجارة هو امتناع وتعذر تسليم المنفعة. مر إذا تتذكروا في شرائط الإجارة عدة شرائط، من تلك الشرائط أن يكون عنده القدرة على التسليم، فلو امتنع عليه تسليم المنفعة أو لا أقل شيء تسلم المنفعة، لأنه مر إذا تتذكر فيما سبق أنه هو الشرط التسليم أو لا الشرط التسلم والسلطنة الفعلية والخارجية للمستأجر على المنفعة في البيع. أخذنا مسألة القدرة على التسليم كمقدمة ووسيلة لأن يتسلم ويتسلط خارجا وتكوينا المستأجر على تلك العين فينتفع بمنفعة العين ويستوفي المنفعة من تلك العين فيه. بالتالي إذا امتنع حينئذ عليه التسليم وذاك التسلم فيه سوف يختل ركن من أركان حينئذ صحة المضاربة ومن شرائط صحة المضاربة في البيع، فتبطل الإجارة حينئذ لهذه النقطة. شو أخذنا المضاربة اليوم؟ مش عارف. هذا حاصل حينئذ الوجه الآخر الذي يذكر في البيع، وهو وجه لدعوى البطلان في الصورة الأولى كما هو في الصورة الثانية، وهي صورة ما لو كان التلف قبل القبض أو بعد القبض مباشرة يقال بعدم صحة الإجارة لنقطة أنه يتعذر عليه التسليم، وبالتالي يمتنع على الطرف الآخر أن يتسلم العين وأن يكون له سلطنة فعلية وخارجية على العين بموجبها يمكنه استيفاء المنفعة من تلك العين في البحر. وهذا أيضا ورد على ما تأملنا ببعض تعليقات المتن على ما سوف يأتي إن شاء الله في تطبيق هذه الفتوى، إلا أن هذا الكلام حينئذ رغم أنه عم يشير إلى اختلال شرط من شرائط صحة الإجارة إلا أنه لا يرجع لمحصل، وذلك لأنه حينما نقول أنه تعذر عليه التسليم أو كان قادرا على التسليم، القدرة والتعذر فرع وجود العين في قلبه. يعني بعبارة أخرى، لما نقول مثلا قادر على تسليم العين، يعني فرع وجود العين، تعذر عليه تسليم العين، الظاهر منها أن تعذر التسليم من باب أن العين موجودة ولكنه امتنع عليه مثلا التسليم، كما لو كانت بيد غاصب أو بيد ظالم يمنعه من الوصول إلى تلك الأرض، فامتنع عليه تسليم العين المستأجرة. يمكن حينئذ أن يقال ذلك. يعني سقف مثلا القدرة على التسليم أو تعذر وامتناع التسليم هو سقف وجود العين. يعني التعذر من باب السالبة من انتفاء المحمول مع وجود الموضوع اللي هو العين. ولكن الفرض أن الأمر ليس كذلك، ليس لأن العين تالفت، وإذا ما تالفت العين لا يقال أنه صح تعذر عليه التسليم، بس تعذر عليه التسليم من باب انتفاء العين، من باب عدم وجود الموضوع، مش أنه العين موجودة وامتنع عليه التسليم لعارض وطارئ حينئذ في البيت يغلب إرادته ويغلب قدرته في البيت. فرق واضح حينئذ فيما بين الصورتين. لما ذكر ذلك الشرط حينئذ في محله، حتى لا يكون شرطا مستدركا ضمن حينئذ، لأنه شرطنا حينئذ ملكية المنفعة، شرطنا مالية المنفعة، شرطنا القدرة على التسليم. فلو تعذر التسليم بشكل لا يرجع تعذر التسليم إلى انتفاء العين وإلى انتفاء مثلا ملكية المنفعة في البيت، إذا رجع إلى ذلك الشرط فيكون مستدرك ومستبقى ضمن ذلك الشرط في البيت. مضافا إلى أن الظاهر لما نقول تعذر عليه التسليم تعذر مع وجود العين، باب السالب انتفاء المحمول، لأنه من باب السالب انتفاء الموضوع. فهذا الكلام أيضا رغم أنه صدر من بعض الأعاظم من المعلقين على المتن، إلا أن جوابه يرجع إلى هذه النقطة في البحث. بقي لدينا الصورة الثالثة، وهي صورة ما لو كانت تلف في الأثناء، لأنه الصورة الثانية بيناها وأن حكمها نفس حكم الصورة الأولى في البحث. واضح صح، ما بيتمش فيها نقطة دعوى الإجماع أو الروايات، لأن الروايات حينئذ كان قيدها أن يكون قبل القبض، وهنا قد حصل القبض في البيت، ولكن النقطة التي أشار لها المادين قبض السلوك وهو عدم مملوكية المنفعة، أبان استيفاء المستأجر المنفعة في المدة المضروبة والمحددة، هذه النقطة التامة لا يفرق فيها بين أن يكون التلف قبل القبض أو أن يكون التلف مباشرة بعد القبض وقبل المباشرة لاستيفاء المنفعة من تلك العين فيها. الصورة الثالثة وهي صورة ما لو كانت تلف في الأثناء بالمقدار الذي يأتي، حينئذ تبطل الإجارة. والنكتة في البطلان نفس ما أشرنا له فيما سبق، وهو أنه لم يكن كان يتصور أنه مالك لمنفعة هذا الكتاب إلى سنة مثلا، واضح على رأس 6 أشهر حينئذ تلف هذا الكتاب، فمن 6 أشهر بالرايح يعني النصف المتبقي من المدة حينئذ لم يكن مالكا لتلك المنفعة. مو أنه كان مالك للمنفعة وقد سقطت تلك المنفعة عن اعتبار بناء على مسلك المتن اللي هو الصحيح حينئذ في البيت، بل حينئذ من رأس لم يكن مالكا لتلك المنفعة من باب السالبة بانتفاء الموضوع في البيت. وعلى هذا الأساس حينئذ سوف لا تصح الإجارة بالمقدار المتبقي، يعني بمعنى أنها تبطل الإجارة. طيب بالمقدار المتقدم والذي استوفى فيه المنفعة، لأنه في 6 أشهر استفاد وانتفع بمنفعة ذلك الكتاب، هل تبطل تلك الإجارة أو أنها لا تبطل في البحث؟ هلأ نحن في عندنا هون عدة شقوق. مرة يكون في عندنا وحدة مطلوب حينئذ بالنسبة للإيجار، يعني عندنا السنة يعني مثل كأنه حصة واحدة وأمر وحداني حينئذ في البين، بنحو التقييد والتحصيص والتضييق في البيت. في مثل ذلك حينئذ لا شك أنه يعني هو استأجر منه تلك المنفعة وملكه منفعة السنة على أن يكون مالكا لمنفعة تلك السنة، فلو لم يكن مالكا لتلك المنفعة بالتمام أو لم يكن مالكا لتلك المنفعة ولو ببعض حينئذ تلك المدة، فهم لا شك وإشكال أنه سوف لا تصح الإجارة طرا وكلا حينئذ في البين، وتبطل لمكان عدم ملكية المنفعة ولو في بعض الوقت. وهذا ليس نظر الماتن قدس السر، بل نظر الماتن إلى الانحلالية حينئذ بحسب الآنات وبحسب الزمان في الرحلة. يعني شو؟ يعني بمقدار ما يأتي يشترط في صحة الإجارة ملكية المنفعة، وملكية المنفعة مرهونة بوجود العين، من باب أن موضوع ومحل حينئذ المنفعة هو العين، فإذا ما انتفت العين وتلفت العين بقاء سوف لا يكون مالكا لتلك المنفعة، فتبطل حينئذ بلحاظ تلك الأمانة. وما بمقدار ما تبقى حينئذ لا يوجد ما يوجب البطلان ويتوهم على أساسه البطلان في البحث، بل لا بد أن يحكم بصحة الإجارة في البحث. وبالتالي سوف يصار إلى تقسيط الأجر. يعني في عندنا أجرة مسماة، أعطاه مثلا خلينا نفترض 10 دراهم بإزاء الانتفاع بمنفعة هذا الكتاب إلى سنتين، استوفى منها منفعة 6 أشهر وبقي عندنا مثلا 6 أشهر متبقي. بمقدار ال6 أشهر حينئذ توقف المنفعة، حينئذ في يعني ملكية المنفعة، وبمقدار ما يقابله ويوازيها من الأجرة بيرجع حينئذ إلى المستأجر، اللي هو عبارة خلينا نفترض عن 5 دراهم. وأما المقدار الذي مضى فيستحق المستأجر لتلك، يستحق المؤجر لتلك الأجرة بلا أي إشكال فيه. هذا إذا كانت الأجرة موازية في ذلك، يعني شو؟ كانت الأجرة يعني مقسطة، كل 5 أشهر ب5 دراهم، يعني كل 6 أشهر يعني نصف السنة ب5 دراهم والنصف المتبقي ب5 دراهم، ساعتها بنقسط بهذا القسط. أما لو اختلف الأمر بأن كان خلينا نفترض كتاب دراسي، والكتاب الدراسي بأثناء العام الدراسي الحاجة له أكثر من الحاجة له في غير أيام الدراسة، كان موجودا عنده في غير أيام الدراسة وانتفع به في البيت، ولكن المنفعة تشتد وتكثر في أيام الدراسة وقد تلف في أيام الدراسة، بأن كان تفترض 6 أشهر ب6 أشهر، لكن 6 أشهر الدراسة بتكون أجرته أكثر من 6 أشهر ما فيها دراسة في البيت. خلينا نفترض ب6 أشهر ما فيها دراسة بدرهمين ونص وتلك ب7 دراهم ونص في البيت، فهنا حينئذ يرجع حينئذ بالمقدار الذي يقابل المتبقي حينئذ من تلك المنفعة، مش كمدة مضروبة ومحدودة، المدة المضروبة والمحدودة المتبقية مع الأخذ بعين الاعتبار قديش تقييم حينئذ تلك المدة، هل هو نفس المدة التي استوفى فيها تلك المنفعة أو لا، كانت أزيد أو كانت حينئذ أنقص في البيت، فيحسب حينئذ حساب ذلك. وانتهى الماتن إلى هنا، ما بقي عنده شيء. يعني بعد شو، لا في عندنا لا خيار ولا عندنا أي شيء، ولا عندنا الإجارة، هذا الكتاب ممتد إلى سنة، على رأس 6 أشهر تلفت هذا العين قطعا وجزما، الحكم الأول بطلت الإجارة بالمقدار المتبقي. طيب بالمقدار السابق الإجارة حينئذ صحيحة، ويستحق المؤجر من المستأجر بمقدار ما فاته، ويرجع المستأجر على المؤجر بمقدار حينئذ ما تبقى، ولا يلحظ بالمقدار المتبقي التنصيف فحسب، بل التنصيف مع تسعير الأجرة وتقدير الأجرة حينئذ في تلك المدة فيها. هذا الشيء الذي أشار له الماتم. أما خيار وما خيار ما في عنه، سكت الماتم عن الخيار في البيت، مش معنى أنه ما فينا نلحق خيار، لا، سكت الماتم. السيد الخوي رحمة الله عليه، الله هون في عندنا نحن المعاملة صحيحة، بس عندنا خيار تبعض الصفقة فيها. ليه؟ يقول خيار تبعض الصفقة مش بس بيجي بالنسبة للأجزاء العرضية والأبعاد العرضية والخارجية في البيت الحاصلة في الآن الواحد، بل لا، يأتي حتى بالنسبة للأجزاء والأبعاد الطولية والآنات المستقبلية في البيت. في الآنات، في الأجزاء والأبعاد العرضية كما مر معنا إذا تتذكروا بخيار العين، يعني لو كان في دور استأجر منه دار 5 غرف، خلينا نفترض ب$500، كل غرفة ب$100، فانهدمت حينئذ بعض تلك الغرف، بالنسبة لتلك الغرفة انتشت شيء، بس بالنسبة للدار تعيبت حينئذ تلك الدار في البيت. ولم يكن بوسعه أن يسكن في تلك الدار، مرة لا، بوسعه أن يسكن في تلك الدار ولكن منفعة ناقصة ومنغصة عليه، مرة أخرى لا، ليس بوسعه أن يسكن في تلك الدار. هنالك إذا تتذكروا البعض حاول أنه يدخل على مسألة خيار تبعض الصفقة والتزم بها الماتن قلت السرقة، وحاصل ذلك هو أنه استأجر منه صفقة واحدة 5 غرف ب$500، كل غرفة ب 100 دولار فعلا. في الأثناء حينئذ انتفت بعض تلك الغرف وبقيت البعض الآخر، فهنا يثبت له خيار تبعض الصفقة. وقل بأن ثبوت خيار تبعض الصفقة لا فرق في ثبوته هنا، بين أن تكون نكتته قاعدة لا ضرر بأنه يتضرر من أن يكون مالكا لبعض المنفعة دون البعض الآخر مع أنه استأجر تمام المنفعة صفقة واحدة، أو لا كانت النكتة عبارة عن الشرط الارتكازي. إذا الشرط الضمني الارتكازي وهو أنه استأجر منه وتملك منه بموجب عقد الإجارة منافع هذه الغرف الخمسة منضمة إلى بعضها البعض صفقة واحدة في العمل. فبعد ذلك حينئذ انتفت وتلفت بعض تلك الغرف، فهنا يثبت له خيار تبعض الصفقة من باب تخلف هذا الشرط الضمني الارتكازي في العمل. هذا حاصل لمر معنا في مصر. هذا فيما لو كانت الأجزاء والأبعاد عرضية وخارجية في البيت، مثل غرفة من 5 غرف تلفت في البيت يثبت له خيار تبعض الصفقة. مرة أخرى لا، قد تكون الأبعاد ليست أبعاد عرضية، تكون أبعاد طولية في البيت. استأجر منه خلينا نفترض هذا الكتاب أو هذه الدار ب 12 درهم ل 12 شهر، يعني عن كل شهر بيشغل مثلا بدرهم في البيت. الشهر الأول استوفى المنفعة، الثاني الثالث، على رأس الشهر السادس حينئذ تلفت تلك العهد. بلحاظ ما تقدم تكون أبعاد قد استوفت فيها المنفعة. بمقدار ما يأتي تخلف استيفاء المنفعة لمكان تلف العين لانتفاء الموضوع، فبالتالي ليس بيسع أن يستوفي المنفعة منها، فيكون هنا تباعد في الصفقة. ليه؟ لأنه استأجر منه صفقة واحدة منفعة 12 شهر، كل شهر بدرهم، كل شهر بدرهم 12 شهر بقديش؟ 12 درهم. كيف كل غرفة ب 100 دولار؟ فخمس غرف ب 500 دولار استأجرها صفقة واحدة، كذلك هنا كل شهر بدرهم 12 شهر بقديش؟ ب 12 درهم فيها. في الأثناء حينئذ تلفت تلك العين، هنا بمقدار المتبقي تحتبط الإيجار بلا شك. أما بالمقدار المتبقي الإجارة حينئذ صحيحة، غاية أن يثبت له خيار تبعض الصفقة، لأنه استأجر منه 12 شهر ب 12 درهم صفقة واحدة. فتبين أن بعض حينئذ تلك الأشهر لم يكن مالكا للمنفعة ولو نتيجة تلف العين من باب انتفاء الموضوع. فبالتالي حينئذ كيف مثلا ما لو باعه ما يملك وما لا يملك، أو ما كان ملكا له وما كان ملكا للغير والغير لم يجز بالعقد الفضولي، فبالتالي بدأ تبطل المعامل. كذلك الحق، يعني لو باعه مثلا خل وخمر صفقة واحدة، هنا يثبت له حينئذ الخيار. قال له بعتك هذين الشيئين بدرهمين صفقة واحدة، أخذوا نطلع هيدا خل طلعوا هذيك خمر، لا يملك في البيت، يثبت له خيار. المعاملة صحيحة مش باطلة، ولكن يثبت له خيار تبعض الصفقة. أو لا، باعه كتاب وثوب، هو أخذه مثلا بدرهمين، بعدين تبين أن الثوب كان ملكا لزيد وزيد حينئذ لم يجز ذلك، كان فضوليا بلحاظ الثوب الذي لزيد ولم يجز زيد، فبطل حينئذ المعاملة بلحاظ ذلك الجزء، فهم يثبت له خيار. معاملة صحيحة مو باطل بلحاظ المقدار المتوقع، المقدار الذي لا يملك أو المقدار الذي انتفى قطع المعاملة مو صحيح، لكن المقدار المتبقي المعاملة صحيحة، غايته يثبت له خيار تبعض الصفقة، إما لنكتة الشرط الارتكازي الضمني أو لنكتة قاعدة لا ضرر، لأنه في تضرر، اشترى هذين الشيئين صفقة واحدة بضربة واحدة في البين وبعقد واحد في ذلك، إذا ما كان فيه تضرر في المقام يثبت له الخيار بلا شك، حتى لو لم يكن فيه تضرر ولكنه كشرط ارتكازي ضمني حينئذ لا شك وإشكال يثبت له الخيار ولو لم تتخلف مثل هذا الشرط. كذلك الحال في المقام، استأجر وملك منه بموجب عقد الإجارة حينئذ منفعة 12 شهر ب 12 درهم صفقة واحدة. تبين أنه في 6 أشهر هو مش مالك لها، ليش؟ لأنه تلفت العين وغير موجود العين، فحينئذ يثبت له خيار تبعض الصفقة هنا عينا بعينين. يمكن ما ذكرهاش الماتن لوضوحه أو لمعلومياته، أعطيك عن نقطة أخرى فيها، عدم ذكر الماتن لها في البين لا يعني أنه لا يثبت خيار تبعض الصفقة، بل خيار تبعض الصفقة يكون تاما في البين بلا أي هذا حاصل ما أفاده السيد الخوئي. فالمعاملة بمقدار المقدار الذي تصرم ومضى واستوفى فيه المنفعة، واضح، تكون صحيحة تامة، ويثبت للمؤجر في ذمة المستأجر حينئذ أجرة ذلك المقدار. المقدار المتبقي، واضح، قطعا تبطل الإجارة، غايته يثبت ويسترجع المستأجر من المؤجر ما يقابل حينئذ تلك المدة، غايته أن يثبت للمستأجر خيار تباعد الصفقة في البيع. هذا الكلام رفضه السيد الأستاذ، وقال بأن لا معنى لخيار تباعد الصفقة في المقام، يعني بالأجزاء العرضية والأبعاد الخارجية يمكن أن نتعطل خيار تباعد الصفقة كما بينت، ولكن بالنسبة للأبعاد الطولية والآنات المستقبلية في البين، لا سيما مع استيفاء المنفعة بالمقدار الذي مضى حينئذ من تلك الآنات، لا يتأتى حينئذ ما يصطلح عليه بخيار تباعد الصفقة إلا بصورة واحدة استثناها السيد الأستاذ. وحاصل تلك الصورة، لو استأجر منه خلينا نفترض مبنى، يعلم أن هذا المبنى بعد 6 أشهر سوف شوه يكون آيلا للسقوط في البحر، واضح، يعني جاء بخبراء ومهندسين وقالوا له انه هيدا بعد بعمر 6 أشهر، استأجر منه تلك الدار على اساس حينئذ تلك النكتة الموجودة، مع العلم حينئذ بذلك، واضح، بانه سوف يكون آيلا للسقوط، واشترط عليه ذلك الصرف، وعلم كل من الطرفين في الاثناء، يعني قبل ما يستوفي منفعة ال6 أشهر الأول، علم بكل من الطرفين بذلك. في مثل هذه الفرضية يقول لا بأس بأن يثبت له خيار تباعد الصفقة. وأما في صورة ما لو استأفى المستأجر منفعة الدار لمدة 6 أشهر وبعد ذلك حينئذ تلفت العين، هنا حينئذ لا يثبت له خيار تباعد الصفقة. ليه؟ يقول السيد الأستاذ أن ليس الحكمة والنكتة والغاية من خيار تباعد الصفقة هو أن نبطل أجرة المسماة والأجرة العقدية في البيع ونعمد إلى أجرة المثل. ليه؟ لأنه التفت لنكتة، وهو إذا بدنا نعمل بمقالة السيد الخوئي، بدنا نعمل بمقالة السيد الخوئي، فنحن عندنا 6 أشهر تصرمت، هذه ثبتت فيها أجرة المسماة، 6 أشهر الآتية بطلت الإجارة في البيع، يثبت له خيار تباعد الصفقة. إذا ثبت له خيار تباعد الصفقة، شو فائدته، شو حكمته في البيع؟ يقول السيد الخوي فائدة خيار تباعد الصفقة أنه يسترجع الأجرة المسماة ويثبت للمؤجر في ذمة المستأجر أجرة المثل. يعني بعبارة أخرى هكذا، يعني يسأل السيد الأستاذ السيد الخوي، يقول له طيب هلأ هل ثبت خيار تباعد الصفقة، شو فائدته، شو نقطته، يعني ما في شيء تسترجعه في البيع. يقول لا، في عندنا فائدة. ما هي الفائدة؟ الفائدة وهي أنه يسترجع الأجرة المسماة، يعني بيطلع المؤجر ساعتها خالي اليدين وصفراء اليدين، يقول لا، يثبت له حينئذ الأجرة المثل في البيع، وقد يكون تفاوت فيما بين أجرة المثل والأجرة المسماة، قد تزيد وقد تنقص، قد يطلعوا شوي راس براس، واضح، هذه هي حينئذ النقطة. يقول له السيد الأستاذ أن هذه ليست هي الغاية والفائدة والنبذة من خيار تباعد الصفقة. خلينا نفترض بالصور الطبيعية لخيار تباعد الصفقة، اشترى منه حينئذ مثلا، اشترى منه سطلين في البحر، واضح، بدرهمين، تبين أن أحد السطلين كان خمرا والآخر حينئذ خمرا. الفائدة من خيار تباعد الصفقة أنه فيه بيسترجع، يقول له خيي بالنسبة لسطلة الخمر باطل المعاملة أساسا، مش بحاجة، بالنسبة للسطل الآخر صح المعاملة صحيحة، ولكنه فيه يسترجع، يقول له خذ هذا سطل الخال ورد له حينئذ مثلا الدرهم. هل نتعقل حينئذ الفائدة من خيار تباعد الصفقة؟ أما أن نثبت خيار تباعد الصفقة لشيء قد تصرم، ما له حينئذ أي فائدة، ما له أي حكم، إلا أن يسترجع المستأجر من المؤجر الأجرة المسماة، وساعتها المؤجر بيرجع المستأجر بأجرة المثل في البيع. هذا ما يعني ليست فائدة وليست حكمة حينئذ من ثبوت خيار تباعد الصفقة في البيع. هذا حينئذ حاصل ما أفاده السيد الأستاذ.
الصورة الأولى كان في عين، ولكن في بعض من العين بعض الموضوع.
مش مشكلة. لا لا لا
أصلا ما في عين.
لا مش م... لا 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 الكلام مش عفوا، الكلام نحن بالفرض الطبيعي يوجد عندنا وعاءان، يوجد عندنا وعاءان وظرفان، في أحد الظرفين يوجد خمر وفي الآخر يوجد خل في البيت. باعه هذين الظرفين بدرهمين، كل ظرف بدرهم. وصل طلع إلى هذا خمر، بطل المعاملة تلقائيا بما يحمل بما لا يملك ولو شر. بالنسبة لذلك المعاملة صحيحة، بس يثبت له خيار بعض الصفقة، شو الفائدة منه؟ بيقول له يا أخي هذا الظرف اللي فيه خل خذه ورد لي الدرهم في ألبان، وهذيك باطل المعاملة فيسترجع حينئذ كلا الدرهم، فيكون له السلطنة على استرجاع الدرهم من خلال خيار تباعد الصفقة. طيب شو الفائدة هنا في المقام من خيار تباعد الصفقة؟ بمقدار ما يأتي حينئذ ما ملك المستأجر المنفعة، فلا يملك المؤجر الأجر التي به إزاء منفعة ال6 أشهر، بمقدار ما تصرم مضى وراح وانتفع في البيت، وحينئذ ثبتت الأجرة في ذمة المستأجر للمؤجر في البيت. السيد الخوي بده يفرضها هكذا، وهو أنه له السلطنة على الفسخ من خلال أنه بيسترجع الأجرة المسماة في البيت. طيب لا يذهب عمل المسلم هدرا عليه، أو لا يذهب مال المسلم هدرا عليه، ومنفعة الدار هي مال للمسلم يعني المؤجر في ذلك، فهنا حينئذ يثبت له الأجرة المثل فيها. فائدتها بس انه حولنا من الاجره المسماه الى اجره المثل، انه خلص صار للمستاجر السلطنه على استرجاع الاجره المسماه، وثبت للمؤجر في ذمه المستاجر اجره المثل. هذه ليست هي الفائده المرجوه والغايه المقصوده من خيار تباعد الصفقه في الفروض الطبيعيه، حينئذ الامر واضح، اما في غير ذلك حينئذ نعم لو كان الامر قبل استيفاء المنفعه، لو كان الامر قبل استيفاء المنفعه يمكن ان يتم كلام السيد الخوي، يعني قبل ما يستوفي المنفعه يعلم انه في عندك 6 اشهر هذه المنفعه سوف تكون منتافيه وغير مملوكه في البيع، فهون بيتسلط حينئذ على الفسخ، يثبت له خيار طباعه الصفقه ويتسلط. تخيل استاجر تلك الدار بلسانه، بعد ما استاجرها اجوا المهندسين وقيموا تلك الدار انه ما بتعيش اكثر من 6 اشهر في البيع، واضح؟ ففعلا هي مش رح تعيش اكثر 6 اشهر، فهنا حينئذ قبل ان يستوفي شيء من المنفعه يمكن ان تكون هنالك فائده من ثبوت خيار تباعد الصفقه، فيما لو كان حينئذ بعض الصفقه بلحاظ الانات الاستقباليه، وكانت الابعاد ابعاد طوليه وليست ابعاد عرضيه خارجيه في البحر. هذا الذي ذكره السيد الاستاذ، الا ان الذي ذكره السيد الاستاذ قابل حينئذ للنقاش نقدا وحلا في البحث. في الناقض نذكر مثال خارجي في البحث، كما لو فلنفترض صفقة واحدة اشترى منه هلا موسم العنب، مثلا موسم العنب او لا موسم الكرز، ومعروف عندنا مثلا بالنسبة لموسم الكرز على شقين، في عندك كرز بيطلع قويم وكرز بيتأخر شوي، مثل قلب الطاير ومدري شو بيتأخر شوي، فليح من نبي شيء، يعني هاي مسائل واضحة، مش عشنا في قوم بس ما بعدنا خير. ف اشترى منه حينئذ كل ما يوجد في هذه في هذا الكرم من كرز مثلا، وقدر بتقدير ما هلا لسنه او لسنتين، لسنه اذا كان في ثمره وبدا صلاحها في البين، او لا لسنتين اذا لم يكن، على ضمن الشروط والضوابط التي مضت. اخذ اول قطف مثلا، ثاني قطف الى اخره، وصل للقطف الاخيره في البين، جاءت صاعقة سماوية وأحرقت وأتت حينئذ على ذلك الكرم، كرم اسمه الكرز فيه، واضح. هنا هل يثبت له خيار تباعد الصفقة أو لا يثبت له خيار تباعد الصفقة؟ مع أن البعض الأول أخذه واستوفاه وأكله وهداه وبيعه واستهلك حينئذ ثمنه في البين بلا إشكال، والبعض الثاني حينئذ لم يحصل عليه، تلف بآفة سماوية في البحر. هل يثبت له خيار تبعض الصفقة أو أنه لا يثبت له خيار تبعض الصفقة في البحر؟ هلا هذا المثال، هذا المثال بهالمقدار هذا قابل للنقاش. وحاصل النقاش هو انه طيب هذا بعد القابض وسوف يكون تلفه من كيس المشتري في البحث. بهالمقدار واضح النقاش فيه. النقد اللي بدي سجله بشكل واضح وهو كما لو بمثل مسكه البقدونس مثلا على سبيل الفرض، بتقص وبترجع مثلا بتطلع هذه المسكه. ملك منه حين المسكه عنده هو، ما اخذها المالك، بقيت المسكه عند صاحبها في البيع. فاشترى منه، خلينا نفترض اشترى منه مثلا، خلينا نفترض قصتين من هذه القصه الاولى والقصه الثانيه. اخذ منه القصه الاولى وراح اكل وشرب ومدري شو وعمل عليها عصير. وقت صار الى القصه الثانيه جاء هنالك صاعقه وقضت حينئذ على تلك على ذلك البستان حينئذ في البيع، وكان تحت يد صاحب البستان مو تحت يد الذي اشترى. مرة بيشتري منه أن البستان واضح، مرة أخرى لا بيستأجر منه البستان، مرة ثالثة يبقى البستان تحت يد صاحبه وهو ابتداء أن اشتريت منك قصتين حينئذ من هذا البستان. القصة الأولى حصل عليها، القصة الثانية وقت اللي صار إلى جاءت آفة سماوية وقضت حينئذ على تلك القصة فيه. فهنا حينئذ هل يثبت للمشتري، هل يثبت له هنا خيار تبعض الصفقة أو لا يثبت له خيار تبعض الصفقة؟ وما في عندنا طولية، طولية بحسب الزمان وأبعاد آنية ومستقبلية. وأما بالنسبة للضمة والضمتين أو القصة الأولى والقصة الثانية، هون ما في عندنا حينئذ طولية فيما بينهما، إنما الطولية في ما بين الظرفين. هو ما اشترى منه ظرف وما اشترى منه آن، وإنما اشترى منه هودي القصتين، القصة الأولى من هي مسكة البقدونس والقصة الثانية. القصة الأولى حصل عليها واستوفاها واستهلكها، وبعد ذلك صار حينئذ إلى هذه القصة الثانية، جاءت آفة سماوية وأتلفت حينئذ ذلك المزروع على مالكه وصاحبه، يعني أتلفت تلك الأرض مثلا بشكل كلي. هنا حينئذ ماذا تقول أيها السيد الأستاذ؟ هل يثبت له خيار حينئذ تبعض الصفقة أو لا؟ لأن السيد الأستاذ ذكر أن خيار تبعض الصفقة بالنسبة للأبعاد العرضية والخارجية يثبت. الأبعاد الطولية بلحاظ الأنات إنما يثبت في صورة عدم استيفاء المنفعة بالنسبة للأبعاد الأول في البحث، لأنه عندنا بعضين، بعض أول وبعض ثاني. البعض الأول قبل أن يستوفي المنفعة علم أن البعض الثاني حينئذ مثلا سوف لا يكون، أو أنه ينتفي في ظرفه وفي آنه في البحث. هنا حينئذ التزم بخيار تبعض الصفقة. وأما في صورة ما لو استوفى واستهلك المنفعة ثم صار إلى ذلك الآن وتلفت العين، وبالتالي لا يكون مالك تلك المنفعة وبطلت الإجارة بذلك اللحاظ، لا يكون خيار تبعض الصفقة ثابتا في البيع. وإن شئتم قلتم أن الشرط الارتكازي إن كان سيالا، سيالا في صورة وجود ذلك البعض اللي بدك ترجع فيه. وهذه هي فائدة ونقطة وغاية خيار تبعض الصفقة. وأما إذا كان ذلك البعض مش موجود وإنما قد استوفي وتلف في البين، بأي شيء بدك ترجع لحتى نثبت خيار تبعض الصفقة؟ صح نقطة خيار تبعض الصفقة والشرط الارتكازي الضمن، بس غاية يعني نقطته بمعنى ملاكه وموجبه في البين. والغاية منه هو أنك بترجع شيء وبتاخذ، بترجع مثلا المثمن الثمن وبتاخذ المثمن في، بترجع عفوا المثمن وبتاخذ الثمن، كذلك الحال بترجع المنفعة لصاحبها وبتاخذ الأجر. هذا أي متى يتصور؟ قبل استيفاء المنفعة من تلك العين. وأما إذا كان بعد استيفاء المنفعة من تلك العين، يعني ولو بعض تلك المنفعة، لا تكون هنالك غاية وفائدة من خيار تبعض الصفقة في البين. هذا جوابه أو نقده قل بهذه الصورة التي أشرنا لها. والحال نتركه إن شاء الله نهار التنين. الحمد لله.